مستمعيني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقات الخمس العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإيمان الحميد السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة حنين الإيران بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في البيت. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة حنين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية. بعد عودته بفترة ولد السيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار حنين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمت تكلا الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحان. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها حنين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي لا تعلم ماذا أعددت لك. صارت مسك الصفراء الممدودة للحسن، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. هنيئا لك.
شكرا لك أفضل، لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من صارة مسك الصفراء وسيدي؟
ضيوف هذا المنزل احتاجوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا أن لا نخيب توقعاتك عندما تأتون إلى المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك قصة مختلفة، إنها نافعة ومسكنة للآلام وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى صفوان.
طيب يا رئيس، حاولنا خلطتك لأننا نرى فيها ما يستحقون هذه الفرصة والفوائد التي تحققها.
كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غدا إلى أصفهان.
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز، ولكي لا نلفت انتباه أحد أرسلت حمارة البنادق لينتظرون خارج حنين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ربحاني بموعد سفرك هذا.
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي خالد رضا حوري وجهك. لدينا طلبة مرافقتها إلى لقاء معبد الله، وأنا لا أعلم صاحبها.
يا سيدي ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العرمان لأختك الكريمة يا سيد صاحبها، حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بقاء خالد، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا، أتقدم مني أن أتصل قبل جنبك وأستند فقط إلى ما تداولته جالس لسنتي من الصباح. نعم سنكون أكثر حذرا في طريقك، ولكن لو بلغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي القاتلان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من أفسدنا.
لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا المسافة طويلة ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطانة.
ولكن لماذا لم تدع المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود المسلحين
كلهم. إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي؟ في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن يدفعون على بعد عدة كيلومترات.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن أبان برفقة المسلحين؟
لا حسن، سنفقد فضيلة أول الوقت ولا توجد بكما هم نتوضى منها من قيم السماء.
حسنا حسنا حسنا.
الدولة غضب على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، منها ضرب جلاوزته لرعاية سيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد المنع مناسبا للتواصل مع جهة حكومية بارزة تعرض الدولة ناقشت المشاكل التي تعانيها الأمة. بالفعل تحرك السيد مصطفى من حنين إلى سلطان أباد للقاء عدد الدولة رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي ليرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حياة السيد المستمع.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع به الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة.
رحمة الله.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف من يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم. عليكم السلام. لماذا أتيتم؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا يا سلطان أمان.
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
كل من هذه الحلقة.
رضا، قل لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم انه ليس من الضروري ان تكون برفقتنا الى سلطان اباد. ارجعوا من حيث اتيتم.
لماذا انت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رايت عدوا امامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعودا.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك.
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟ لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، مريد أن أغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
Thank you.
لم نكن نتوقع البدن جاءت الأمر بسرعة، فما إن وصل الأخوة جعفر كلي ورضا كلي حتى حصل كأنهما كان يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه
كيف أخذ لماذا لن يكون مسلم؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قادم من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نصل وراءه. الحقيقة هو أننا كنا قلقا مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، بذلك أرسل المسلحين عدة كيلومترات للأمام. يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
أن جعفر كولي يضغط عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا يعالج المشاكل التي حدثت بينكما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما
للأسف لم أستطع فعل شيء بحالي. وقد أخرج رضا كولي من جراب فرسه كمية من الحلوى بذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا كولي سمعت صوت الرصاص. جعفر كولي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. فاصطدمت نسخة القرآن التي كان يحملها بدينا.
عائلة الأموان خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر كولي بالقتل. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت أموان خان ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان يحاربون أموان خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. ضغط السيد تتابع قضيته، فسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، وعمر الدين أصغر منه سنة، وروح الله لم يبلغ العام الواحد منه. كل الأعمال هي على عاتق السيد الصغير. جعفر كولي لما قام بارتكاب جريمته الحمقاء لتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الجمهورية وكتبت التجار الكوميين
ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في الكوميين وسلطان أباد، وشارك في تشييعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرقا لا يعرف أحد من أخطأ. الأخوة التي ترد من شده وقضاها تحقيق شهد في
بحرها. لزم الأمر، سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
جميع السهر بحثي يبيس عن أخوين قبل.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطنة في الأيام التي تمت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك. يا سيد رضا ريحة،
لا تنسى أن الله وعد الطائعين بقوله تعالى من قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن كان مظلوما.
صدق الله.
وذاهب إلى لقاء عدد الدولة في سلطان وما زال القاتلان فارا. عائدت السيد مصطفى الحريصة على والقصاص منهما، لا تجد الجدية نفسها لدى الجهات الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعرض حمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم القطاعيين لها، لا سيما وسط تقاعس الدولة القجرية عن واجباتها في حماية الأهل. بل تواطؤهم مع هؤلاء القوى. تابعونا أحداث المسلسل في الحلقة حتى ذلك الحين نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله. طارق الخزاع، مصطفى محمود، أمين فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
أعزائنا، في حكايات الحيوانات عرضا لمفاهيم أخلاقية، والواقع أن الهدف الأخلاقي هو ما ترمي إليه القصة هنا، وهو الذي يبدو واضحا في نهايتها. على أن مضمون أكثر حكايات الحيوانات يتركز حول محور التفكر الصحيح ورسم الهدف الصائب وتحقيق النص على العدل. والملاحظ في عالم الحيوانات حيث العقل لا وجود له فيه وهو سلوك طريق المكر، وهذا المكر يأتي من الحيوان الضعيف للتخلص صفوة الحيوان الخوف والحيلة والمكر في هذا النمط من القصص والحكايات أمر لا بد منه، إذ ليس للضعيف إلا الحيلة للإفلات من قبضة الحيوان القوي إن أراد به الفتك. ولو أردنا الدقة في البيان فإن لنا القول إن المكر في دنيا الحيوانات يقوم مقام العقل لدى أبناء آدم، ولعل هذا المكر نابع من الغريزة المودعة في الحيوان التي تحفزه على ضرورة الحفاظ على نفسه وكيانه إزاء الأخطار ونزائس الأعداء. المكر والحيلة عند الإنسان منبوذان، بين أنهما لدى الحيوان طريقان لا بد عند الشدة أن يسلكا. تظهر حكايات الحيوانات ما لدى الحيوان من حزم وطول نظر، وكيفما كان فإن المكر والحزم هما اللذان ينجيان الحيوان من المهالك، وحتى أنهما يوصلانه إلى حقوقه المرضية. إن كثيرا من القصص وحكايات الحيوانات تلاحظ فيها مظاهر المكر، والقصة التي اخترناها لهذا الأسبوع هي من هذا اللون، إنها حكاية القرد والسلحفاة. أوردها صاحب الكتاب كليلة منا، ونحن ندعوكم للاستماع إليها وأنتم معنا في برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي يأتيكم من الإذاعة العربية في طهران. فتابعوا.
أهلا بكم مستمعينا. يحكى أن سلطان الهندي كان سلطانا عادلا وحكيما، إلى أن جل عمر الكذبي فأضعف قوة. أجل لقد صادفت عن هذا السلطان أوراق شبابه، وما كان يبدو عليه إلا خريف العمر. وكان في مملكة أو سلطنة الهنود مستمعينا كالعشاب لطالما كان يسعى إلى الجلوس على أريكة الصف. هذا القرد كان يعبد الأيام يلون ما في خاطره من خيال بلون حقيقي، إلا وصل إلى قناعة أن سلطانه لا قوة له على إدارة الأمور. ورسع القرد خطوة الإظهار على السلطان، وجمع له أتباع ومريدين، وتحقق أمنية القرد بعد أن استسلم السلطان الضعيف. إلا أن القرد الذي وصل العرش لم يكتفي بهذا، بل قرر أن يقتل السلطان كذلك. لم يجد السلطان المغلوب على أمره إلا هرب منفذا للخبز، فكان أنهر. ومن بعد ذلك وصل إلى ساحل بحر قاربته أرجاء كثيفة، وفي هذا المكان قضى سلطان الهندي أيامه ولياليه الوحيدة. كان يأكل من فواكه تلك الأشجار، وبينما هو ذات يوم فوق شجرة التين سقطت طينة من يده قبل أن يأكلها. وكان تحت الشجرة مستمعين رجل، أي ذكر السلحفاة. لما أبصر الطينة وقد وقعت في الماء تابعها حتى أكلها، والتذ العرجوم بطعم وراح سلطان الهنود يأكل طينة ويصيد أخرى في ماء البحر. أبى العرجوم فسر لسقوط الطين من حوله، وراح يأكل بكل شهية. ثم رفع رأسه فوجد القرد فوق الشجرة، فقال له: يا صديقي الجديد، إني لأشكرك على كل هذا الطين، فإنه لذيذ الطعم حقا. ولما سمع سلطان الهنود كلام الرجوم سر لأنه وجد صديقا سيخرجه من وحدته، فقال للرجوم: لقد سررت لرؤيتك، وها أنا ذا إليك أهلا. السبب في قدومه هذا المكان. وقص قرد بالصدر على الهنجر وقال أهلي لقد آنستني بوجودك. فالوحدة كادت أن تقتل وتوطن المستمعين أواصر الصداقة بين القرد والعنجر. مرت الأيام ما بينهما بسرور وانشراح، وكان العجوز قد ابتعد عن أسرته، وكانت زوجته تبحث عنه وطال الانتظار موجود. وسألت جارة زوجته العجوز عن الحسن الباهي عليها، فقالت لها لقد غاب زوجي ولم يعد، وها أنا قد قدمت عليه. وقالت الجارة لا داعي للقلق، إن زوجك عند البحر وقد صاد قردا هناك، ولعل هذا هو السبب في إبطائه في العودة إلى البيت. وبكت زوجة العجوز، فقالت لها جارتها وما فائدة البكاء؟ اسمع، سأعد خطة لإرجاع زوجك بعد قتل القرد والتخلص منه. وانطلقت مستمعينا جارة السلحفاات إلى حيث ساحل البحر، ورأت جارة قاعدا مع القرد. قالت له معاتبة، إنك تركت أسرتك وجئت إلى هنا، أنا تعلم أن أسرتك بانتظارك. فقال العجوز الجارة ألحق بك، هل حدث حادث؟ ردت الجارة أجل، إن زوجتك مريضة وهي بحاجة إليك. وانطلق الخبر هذا سمع العجوز قرر العودة إلى بيته، وودع القرد على أن يلتقيه ثانية. قال القرد للعجوز، أنا على استعداد لتقديم أي مساعدة. فشكره العجوز وانطلق نحو بيته عائدا. إن الحكاية مستمعينا لن تنتهي بعد، وسنكملها لحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم قصص وأساطير إيرانية. فحتى اللقاء الجديد، استودعكم الله والسلام عليكم.
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض مفصلات الصلاة. ذكر الفقهاء أمورا تبطل الصلاة بها، فإذا صدر من المصلي بعض هذه الأمور وجب على المصلي إعادة الصلاة. ومن تلك الأمور الحدث، ومعنى الحدث في اصطلاح الفقهاء تارة ما يوجب على المكلف الوضوء كالبول والغائط والنوم والريح. فإذا استيقظ شخص من النوم وأراد أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا توضأ وبعد ذلك نام أو خرج منه البول وأراد أن يصلي، يجب عليه إعادة الوضوء، إذ الوضوء بطل بحدث النوم أو بحدث البول. وإذا صدر من المصلي في أثناء الصلاة شيء من مبطلات الوضوء وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، وهذا الحدث يسمى بالحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، وتارة الحدث يوجب على المكلف الغسل كالجنابة أو دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا كان شخص مجنبا كمن احتلم في المنام وخرج منه المني، فإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وهذا ما يسمى بالحدث الأكبر. فالمرأة إذا كانت في الصلاة ونزل عليها دم الحيض بطلت صلاتها. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا صدر من المصلي الحدث سهوا؟ الجواب نعم، تبطل الصلاة بصدور الحدث سواء كان عمدا أو سهوا. وقد يسأل سائل: ما حكم من شك في أثناء الصلاة هل صدر منه الحدث أم لا؟ الجواب: لا يعتني بشكه ويكمل صلاته ولا شيء عليه. فينبغي للإنسان للمؤمن أن لا يوسوس، الوسوسة حرام، الوسوسة من الشيطان. فتلخص مما سبق أن الحدث الأصغر والحدث الأكبر من مبطلات الصلاة، فإذا صدر من المصلي ذلك وجب عليه التطهير والوضوء وإعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، منذ عدة حلقات وحديثنا حول الشكر الذي هو من الخصال الأخلاقية لدى الإنسان، وأول من لا بد أن يشكر هو الله تبارك وتعالى، لأنه جل جلاله مفيض كل النعم المادية والمعنوية على الخلق والبشرية. لكن إلى جانب شكر الخالق لا بد من شكر المخلوق، وقد قيل: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
وكان مر علينا حضرات المستمعين أن للشكر مراتب ثلاثا، هي الشكر في اللسان والشكر في العمل ومن قبلهما الشكر في القلب. وقد يشكر الإنسان النعم الوافدة عليه باللسان، لكن ينكرها في العمل، وهذا الشكر اللساني لا قيمة له.
أعزائي المستمعين، وفي الأحاديث الشريفة تأكيد على لزوم الشكر في كل الأحوال، وعلى نعم خاصة مثل نعمة السلامة ونعمة الإنفاق والكرم. وحينما تزداد إفاقات النعم الإلهية على الإنسان أن يشكر الله تعالى وهو المنعم العظيم، حينما يرى نفسه في أفياء النعم الإلهية والناس محرومون منها. لكن قبل الاستمرار في الكلام لابد من القول إن الله يفيض من نعمه على جميع خلقه دون ما مرجح بين أحد وآخر، إنما هم الناس بأعمالهم السيئة قد يحولون دون وصول النعم الربانية إليهم. أيها الأخوة والأخوات، إن حمد الله تعالى في القلب واللسان والعمل له مردودات إيجابية على الإنسان نفسه.
وإلى هذه الحقيقة في عزيز المستمعين أشارت العديد من آيات القرآن الكريم، مثل الآيات 40 من سورة النمل، والآيات 18 من سورة الأحمد، والآيات 7 من سورة الزمر المباركة. أجل عزيز المستمعين، إن لسان الإنسان لابد أن يردد على الدوام هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. صدق الله العلي العظيم. وفي الآية 7 من سورة إبراهيم عليه السلام يظهر لنا أن شكر النعم يزيدها، حيث يقول تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من واجب الإنسان المتخلق بأخلاق الله أن يجعل النعم التي كانت أمامه ظاهرة، كانت أم باطنة، درجة سلم لركنه ليس في المجتمع وحسب، بل وفي مسيره نحو الكمال الذي مقدسا طالما ينشده الإنسان.
أعزائي المستمعين، إن القرآن الكريم دروسا كثيرة حول الشكر، ويحدثنا هذا الكتاب السماوي الخالد أن من نتائج الشكر لله تعالى شأن إحياء الأرض التي فيها إحياء الإنسان. ويخاطب القرآن الكريم الناس بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. إن الإنسان وبواسطة الشكر يوثق من علاقته بصاحبه الكريم المنان. الشكر يقرب العبد من الله، وكفر النعم يبعد العبد عن الله. يقول القرآن الكريم كما مر: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لإن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. إن الإنسان الشكور يحيا حياته مرتبة مادية وحيوية، روحه تكون فاضة لا أثر لمكثرات الأحلام مثل البخل والحسد والكبر والبخل. إذن الشكور يساهم في التربية النفسية عند الإنسان.
يتعلم الإنسان فيها دروس الحياة، وللشكر في هذه المدرسة الإلهية مكانة مرتفعة. وحث القرآن الكريم على شكر الوالدين والإحسان إليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.
نعم أعزائي المستمعين، ولقد جسد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في حياته المباركة الكريمة، وقد ورد في كتب الأحاديث التاريخ. زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبره فبكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الحياة. إضافة إلى شكر الوالدين، أعزائي المستمعين، على الإنسان أن يشكر كل الذين أناروا له ضرب الحق والحقيقة والرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنين إلى آخره. وأخيرا نقول إن الشكر على النعمة في حد ذاته نعمة كبيرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدم لحضراتكم مستمعين حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
أشكر لكم حسن متابعتكم عزيزي الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرنامج الموجه من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، مستمعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبة لكم أحبتي الأفاضل في كل مكان، أنتم معنا وهذا اللقاء من برنامج دنيا الشباب، حيث نفتح النوافذ على قضاياكم ونغوص في أعماق أسئلتكم ونمضي معا في رحلة بحث عن المعنى والهدف. اليوم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، نقف على عتبة مدرسة ربانية لا تشبه أي مدرسة بلا فصول وبلا سبورة، لكنها تصنع أعظم التغييرات في النفس والوعي والسلوك. إنها مدرسة الحج. تعالوا معنا لنواكب حملات الحجيج في الديار المقدسة الذين يفدون إلى تلك الأراضي المقدسة، سواء في المدينة المنورة ومن ثم ينتقلون إلى مكة المكرمة لأداء حج بيت الله الحرام في هذا العام، لنكون معهم نرافقهم ونستنير من هدي هذه المدرسة المعطاءة، مدرسة الحج. محور الحديث: الحج مدرسة. نعم، نتساءل في هذا اللقاء عن الاستعداد للحج، وهل هو يقتصر في الاستعداد المالي أم نحتاج إلى سائر الاستعدادات، منها الاستعداد الروحي والمعرفي.